إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي دار الشقاء تزداد حسرة الناس فيها بين لاعن وملعون، وشاتم ومشتوم، ويكثر العتاب، ويتمنون الرجعة، ويلومون من أضلهم عن طريق الحق. ولكن هيهات هيهات، فالندم لا ينفع، والعتاب لا يفيد، واللعن لا يقبل. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا لأهل النيران عتاب ولعن وسب ومناظرة ولا يفيد. وفي إحدى المناظرات وقف السادة الأئمة في الضلال أمام المتبوعين، ودرت بينهم مناظرة، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، انتوا السبب، كنتم قادة في الإضلال. فيرد المتكبرون عليهم قائلين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أبدا، انتوا بتحبوا الفساد،
نحن كنا مذكرين لكم فلما ذكرناكم وقعتم في الضلال بل كنتم مجرمين. فرد الضعفاء قائلين عليهم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا تعملون على عقولنا ليل نهار في أقوال وكلمات وتلبيسات حتى ضللنا. وفي النهاية الكبير والصغير التابع والمتبوع كلاهما يكون حالهم وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. مش ينفع. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هذا هو المصير فلن يحمل أحد وزر أحد يوم القيامة. خاطبك الله تعالى بكل حق بكل آية وأمر فأنت مخاطب بها ولن يحمل أحد وزرك يوم القيامة لأن أهل الضلال يحبون أن يكون الناس جميعا على ضلالهم ويمنوهم. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. امشوا بس ورانا واحنا هنشيل الأوزار وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم. هذا هو العقاب. فالناس يوم القيامة بين تابع ومتبوع والضعفاء الذين استجابوا لأهل الضلال كذلك يعذبون وكلاهما في النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والنهاية وما هم بخارجين من النار. فكل سيبعث وحده ويقف بين يدي الله ولن يستطيع أن يقول يا رب حسب فلان وسبني. فإن اتبعته على ضلاله كنت معه ولن ينفع عذر ولا عتاب. وفي إحدى مواقف النيران يقف جماعة يتناظرون ويتحسرون على العذاب وهؤلاء كانوا في الدنيا أصحاب ذنوب ومعاص وكانت مجالسهم سخرية بعباد الله عايشين على كده حياتهم تريقة واستهزاء. ففي بعض أماكن النيران يأتي الساخرون يعيب بعضهم على بعض فيصف الله تعالى لنا موقفهم فيقول هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. العذاب متنوع ما بين مطعوم ومشروب. وبينما هم على ذلك في لسه فوق داخل عليهم كده بعد الحساب وعندما ثقلت سيئاتهم داخلين النار فيقال هذا فوج مقتحم معكم في ضف جايين عليكم دلوقتي. فيرد أهل النار قائلين لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا قيل أهل النار، هذه تحيتهم لا مرحبا بهم. فلدخلين وجدوا التحية بهذه الدرجة فردوا عليهم قائلين: بل أنتم لا مرحبا بكم. لعن ليه؟ أنتم قدمتموه لنا، أنتم السبب في الإضلال، فبئس القرار. وهنا يقع نوع من الشفاعة، لكنها شفاعة من نوع غريب، إنها شفاعة بتزويد العذاب على أناس، فيدعون رب العالمين أن يضاعف العذاب على قادة الضلال. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. دي شفاعة، مع أن الشفاعات كثيرة وكلها رحمة، يشفع نبينا في تخفيف الموقف، يشفع في رفع الدرجات، يشفع في إخراج العصاة، لكن أهل النيران إنما يشفعون في تضعيف العذاب، فزده عذابا ضعفا في النار. وبينما هم على هذا الحال يقلبون أبصارهم، من بقى اللي دخل معنا في النيران؟ عايزين نعرف. فينظر بعضهم إلى بعض ويرون المحيط حولهم فيقولون وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، فين فلان وفلان وفلان، أين المسخور منه، أين المستهزأ به، أين المضحوك عليه، أين الفقراء، أين الضعفاء، أين الأرازل، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. كانوا في الدنيا مصورين للناس على صورة الأشرار، وصفوهم بأوصاف سيئة وأسماء خبيثة حتى نفروا الناس عنهم، وهم في واقع الأمر أقرب إلى الله تعالى منهم. هؤلاء الذين اتخذناهم سخريا أمزاغت عنهم الأبصار، من كنا نسخر منهم لا نراهم معنا في النار، أمزاغت أبصارنا عنهم فلا نراهم، هؤلاء في دار النعيم، من سخر منه واستهزئ به وضحك عليه وكانت في نظر القادة أرازل، هم في الجنان وأنتم في النيران. فيحكم الله تعالى بينهم قائلا: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا التخاصم حق، فأنتم في النيران وهم في الجنان، إنها قضية خطيرة أن يكون قسم من أهل النيران يذوقون أنواع العذاب لأنهم كانوا يعملون في الدنيا على السخرية، على الاستهزاء، على الضحك من عباد الله، وهذه ليست من صفات أهل الإسلام. لذلك قضى رب العالمين في كتابه بآية جامعة مربية لنا ومعلمة خلقا نبيلا عظيما لنتعامل مع إخواننا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أمراض ثلاثة ذكرها رب العالمين في الآية، قدمها بالسخرية، وثناها باللمز، وثلثها بالنبذ، ولكل معنى. السخرية احتقار الناس، استصغارهم، ذكر عيوبهم، التنقص منهم، الضحك عليهم بقول أو بفعل أو بمحاكاة، يعني تمثيل، أو بإشارة أو بتلميح، كل ذلك يدخل في المعنى. لا يسخر قوم من قوم، لماذا؟ لأنك لا تعلم عواقب الناس، فربما من سخرت منه كان أعلى قدرا عند الله منك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا ينظر إليه بعين الاحترام، لكنه لو أقسم على الله لأبره، لو دعا لاستجيب له، بخلاف غيره وجيه المنظر، حسن الثياب، حسن الهيئة، ولكنه لا يزن عند الله شيئا. ثم ذكر اللمز والنبذ. اللمز ذكر عيوب الناس وإن كانت حقا، والنبذ أي إلقاء الألقاب السيئة على الناس. وغاير بين الفعلين لفائدة، فقال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا. هذه المغايرة إنما تبين معنى أن اللامز أي من يذكر عيوب الناس إنما يذكر عيوبا بعدما تتبعها. أعد فاضي لهذا العمل، يراقب حال الناس حتى إذا تكلم جمع العيوب والنقائص. ففي واحد قاعد ولمز منه، عايز يرد عليه، ما يعرفش عيوب التاني، فماذا يصنع؟ فينبذ لقبا. ولا تنابذ بالألقاب، يعني يلقي لقبا سيئا عليه. واحد عمال يقول له ده انت فيك وفيك وفيك، والتاني مش عارف يرد، فيرد عليه قال: طب انت لقبك كذا، فيلقبه بلقب خبيث لينفر الناس عنه. وهذا هو الحال. فنهى رب العالمين عن الثلاثة: سخرية ولمزا ونبذا. لكنك إذا نظرت في معنى الآية ترى معنى عجيبا، يقول تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وهنا السؤال: يا رب، هو أنا بلمز نفسي ولا بلمز غيري؟ بلمز غيري. أمال لماذا قال: ولا تلمزوا أنفسكم؟ أراد أن يعلمنا أن حق المسلم عليك عظيم، وأنك إذا نبذت أو لمزت مسلما فكأنما لمزت نفسك. وتكررت الآيات بهذا المعنى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا ينبغي أن تقتل أخاك، لأنك إذا فعلت ذلك فكأنما قتلت نفسك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنا مش هأكل مالي، أنا أكل مالك. هم لماذا قال: ولا تأكلوا أموالكم، نزل مال أخيك كمالك، فكأنك ينبغي أن تحافظ على مال المسلم كما تحافظ على مالك. هذه المعاني إذا نظرنا في هذا المعنى سنرى أن علماءنا كانوا أحرص الناس على المحافظة على الحسنات. فربما تجمع جبالا من الحسنات وتضيع بمجلس سخرية أو استهزاء أو ضحك على عباد الله. في مرة جلست عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاكت رجلا، يعني مثلت صنيع رجل، فلان عمل كده، فماذا قال لها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أني حاكيت فلانا وأن لي كذا وكذا. ما يسرني أني فعلت هذا الفعل. فربما يشم منها رائحة الانتقاص، وعندما نرى هذا الصنيع سنرى أن أهل الضلال تواطؤوا على هذه الصفة. إذا تتبعنا تاريخ الأمم الماضية سنرى أن أهل الإيمان كانوا في كفة، وأهل الطغيان كانوا في كفة، وأعظم أعمالهم تجاه أهل الإيمان السخرية. لذلك قال تعالى: يا حسرة على العباد. ليه يا رب؟ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نهى رب العالمين عن ذلك لأن السخرية من الناس، خاصة أتباع المنهج، أتباع الاستقامة، حملة الشريعة، ما هي إلا إسقاط حقيقي للمنهج، إسقاط حقيقي للشريعة، إسقاط حقيقي للدين. ولذلك وجدوا أن أقصر طريق لتنفير الناس عن الدين أن ينفر عن أهل الإيمان. بهذا نستطيع صرف الناس عن الطاعة. بماذا؟ بالتنفير عن فلان وفلان وفلان. فعندما تسقط رؤوس الدعوة إلى الله ورموز العلم، فعندها يقول الناس إن ذلك عيب في المنهج وليس في الأشخاص. وهذا هو مرادهم. من هنا نرى أن رب العباد لما حكم على الساخرين كان الحكم شديدا. وأعقد مقارنة في موقفين وقعا للنبي صلى الله عليه وسلم. زنى رجل، وقع في الزنا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فلما قال ذلك أعرض عنه، لف وشه الناحية الثانية، راح لفف له: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه، لف المرة الثالثة، فقال: إني زنيت فطهرني. فيقول له: لعلك لمست، لعلك قبلت. كأنه لا يريد أن يتعجل، فربما تسرع في الحكم ويتعامل معه بهذه الطريقة، مشفق عليه. ده موقف. في غزوة تبوك كان الحر شديدا وطابت الثمار والناس ينتظرون طعامهم، وفي ذلك الوقت أمروا بالنفير إلى بلاد الشام، قطعوا المفاوز والمسافات وخرجوا مجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا من الغزو بعد مسيرة شاقة. وهم راجعون، وخلي بالك كانوا مجاهدين ويقاتلون معه، مش قاعدين في المكيفات ولا يتقاضون المال، إنما يجاهدون لإعلاء كلمة الله. لكن وهم راجعين قالوا عايزين نتسلى شوية بأعراض الناس، نضحك شوية على عباد الله. طب نضحك من مين؟ من الصحابة. ومشيين وهم راجعون من الغزو، فعلوا أعظم أعمال الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد، عمل شريف عظيم. فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. كلام في حق الصحابة. على طول نزل القرآن. بماذا؟ بتأنيب؟ أبدا. بتوبيخ؟ أبدا. أمال نزل بإيه؟ نزل بإخراج الساخرين من الإسلام. تصور دي. فينزل القرآن الكريم مبينا حال هؤلاء، يقول رب العباد: ولئن سألتهم، قلت الكلام ده ليه؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بنهزر، بنضحك شوية، بنرفع عن نفسنا. بإيه؟ بعرض المسلم؟ مش هينفع. فرد رب العالمين قائلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما كانوش في موضع معصية الأصل، كانوا في جهاد، ومع ذلك قيل لهم ذلك. طيب جه المتكلم، وفاكرين لما جه الزاني فأتى المتكلم والساخر ورسول راكب الجمل فتعلق بركابه، مسك كده الخشب اللي على الجمل: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر، اعفو عنا، استغفر لنا، كلمة واتقالت وعديها. والرسول لا يلتفت له ولا ينظر إليه ولا يلتمس له عذرا ولا قبولا، والرجل يتعلق حتى تعلق بالركاب وارتفعت قدماه وجعلت تجرجران في الحجارة، ويقول: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله لا يلتفت عليه ولا يزيد إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. ولم يقبل اعتذاره، وهو أرحم الناس بالناس وأرأف الناس بالناس، لكن في قضية السخرية من أصحابه فلا. لأننا إذا قبلنا ذلك انهدم حصن الإسلام. ساخر من الصحابة، ساخر من الدين، والساخر من كل علماء الأمة ومن المسلمين جميعا، ساخر من الدين. وإلا فماذا سيبقى لنا إذا جعلنا رؤوس العلم موضع السخرية؟ لابد أن يسقط منهج الإسلام من نظر الناس. طالما سقط الكبار، بل سقط كل منتسب لهذا المنهج. ولذلك لابد أن يفطن المسلم لمآرب الساخرين. هم اللي بيسخروا من الدين أو من أتباع الدين. لماذا؟ إنها خطط مدروسة ومناهج معلومة ذكرها القرآن الكريم وتتابع أهل الضلال عليها. لو نظرنا في أسباب سخريتهم واستهزائهم سنراها واضحة. أولها الحقد على الدين. الإسلام ما أتى ليقر الجاهلية، إنما أتى ليسقط أعمال الجاهلية من شهوات منكرة ومحرمات ظاهرة وآفات معلنة. لكن بعض الناس تربى على الفتن والشهوة والمعصية والضلال فلا يحب أن يعود إلى أهل الاستقامة، فعندها ينقلبون على منهج الإسلام لأنه عايز يعيش طول حياته في الضلال. فاللي بيستفيد من معصية أو من منكرات هذا لا يحب منهج الإسلام. واحد فتح كباريه هيحب منهج الإسلام؟ هو بيقول له كل ما تفعله حرام. واحد عايش في القصور بتجارة المخدرات، واحد فتح سينما تجتمع فيها الشباب والفتيات محرمات كثيرة، هؤلاء لأن الشهوة صادمت الحكم فينقلب على المنهج. يعمل ايه؟ اسخر من حملة المنهج. كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. السبب الثاني النقمة على أهل الصلاح. على مدار العصور الماضية قاعدة، أهل الرذيلة لا يحبون أهل الطاعة. أهل الرذيلة في كفة وأهل الفضيلة في مكان آخر. هم يريدون الناس جميعا يعيشون في الرذائل، فعندما يرون رجلا مستقيما طائعا بين بيت ومسجد وصلاة وعمل وعبادة فإن ذلك يغضبهم، يحبون أن يكون الناس جميعا على الضلال. فلما يشوف واحد مستقيم يغضب ويحقد عليه كيف ملك شهوته وأنا عايش في الحرام طول حياتي. فمن هنا يكون المنهج الذي استعمله قوم لوط مع الطاهرين أخرجوا آل لوط من قريتكم. بس ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون مش عايزينهم. إذن ده سبب وجيه وواضح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هي دي القضية. ليه زعلان؟ لأنه لا يحب أن يرى رجلا مستقيما، فإذا رآه يبدأ بقى يتريق عليه ويسخر منه غمزا ولمزا وهمزا. وين لكل همزة اللمزة، الهامز واللامز. السبب الثالث فراغ الكثير من العباد. هناك أناس لم يفطنوا لماذا خلقهم الله تعالى، فعشت الدنيا سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. يخلص العمل يقعد بقى ايه 5-6 ساعات يقضي وقته في محرمات، اما في مجلس ساخر او في برنامج ساخر او يضحك على عباد الله. فراغ بماذا؟ بالطعن، بانتقاص الاخرين، باخراج نكت على عباد الله. لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النكتة المخترعة التي لا أصل لها ولم تقع حقيقة عدها من الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له، اللي يقعد يفبرك كلام ما حصلش. شوف المعنى والحكم، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. كم من أناس يجلسون يؤلفون الكلمات، يقول لك مرة واحد صعيدي، يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني كأنك وقعت في عرض كل الصعيدة، شو بقى من خط الجيزة لحد أسوان. سيأتي الصعيدة يوم القيامة خصماء، تصور ديت، ده بيغتاب دولة، بيغتاب محافظات، مش واحد ولا اثنين. لما كل واحد صعيدي ياخد حسنة منه هيفضل له ان شاء الله كلمات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخط إلى يوم القيامة. حصائد وكلمات، وهي سبب عظيم كبير للنيران، السبب الذي بعد ذلك التقليد الأعمى. نرى اليوم إعلاما يسير على خطى أمريكا في برامج وأفلام ومقالات يتتبعون ويتقفرون عملهم ليصنعوا مثل صنيعهم، سنة تتابع عليها. لو طلع برنامج للسخرية نعمل زيهم، برنامج لتعليم الرقص نتعلم زيهم، برنامج للمواهب الغنائية نتعلم زيهم، وهكذا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا حالهم، تقليد أعمى لأفعال وصنيع الغرب، وهم يفعلون ذلك ويصدرون لنا ذلك لعلة واحدة، أنهم لا يحبون منا أن نكون على الإسلام. لازم ننحرف، ده حكم رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه القضية، مش هيرضى عنك إلا إذا سرت على خطاه. تبقى مسلم في الظاهر بس انت امريكاني في الداخل، امريكاني في افعالك، في اخلاقك، في برامجك، في كل شيء، مسخة، مسخ آدمي. كلما احترم الانسان دينه احترمه الاخرون، فان لم يحترم دينه لن يحترم في عين عدوه. وهذا هو الواقع، أن الكثير من أهل الإسلام في الظاهر لا يحترمون، لم يحترموا دينهم فلم يحترموا في نظر عدوهم. جمع المال، من يفعل ذلك يقول لك كيف يكتسب المال، إيه المدخل لجمع الملايين؟ من حلال وهذا قليل، ومن حرام وهذا أكثر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، احرص على العمل الصالح لأن الفتن جاية كثير، فتنا كقطع الليل. ليه؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. طب ليه التحول دوت؟ ليه التقلب دوت؟ حاجة واحدة بس، يبيع دينه بعرض، اندفع فلوس واعمل اي حاجة. وها نحن نرى اليوم واحد عايز يصل الى شيء، يستاجر بلطجية لقطع طريق، لنهب اموال، لسلب سيارة، هم دول اهل النيران، يبيع دينه بعرض. 50 جنيه المسلم، 50 جنيه ضيع مصالح الأمة. هؤلاء هم حثالة عباد الله. ولذلك كان العلماء أحرص الناس على الكلمة، أحرص الناس على الكلمة. قالوا يوم للحسن البصري: إن فلانا قد اغتابك. فقال الحسن: ما بلغ قدره عندي أن أحكمه على حسناتي. شفت الفقه؟ ما بلغ قدره عندي أن أحكمه على حسناتي. أنت عايزني أعمل زيه؟ ستنتقل حسناتي إليه، هو أقل من هذا، أخص من هذا. قال العلماء: كان سلفنا لا يرون العبادة في كثير من صلاة ولا صيام، وإنما كانوا يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس. فاللهم إني أسألك في هذا المجلس المبارك أن تحفظ ألسنتنا من الهمز والسخرية والندب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السخرية إحدى عقبات الدعوة إلى الله، تبقى حائل صد عن استجابة الناس للدين. أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، مشي في الطريق عمال يدعي الناس، وعمه أبو لهب يقول: لا تسمعوا كلامه إنه صابئ. لقبه، لقب به حتى ينفر الناس عن سماعه. إذن دي أعظم عقبة تواجه الدعوة إلى الله، أن يتعامل الناس من منطق السخرية والاستهزاء. عندها تكون أعظم العقبات في قبول دين الله تبارك وتعالى، لأن المستمع عندما ينظر للمتكلم نظرة سخرية واستهزاء لن يسمع كلمة واحدة منه. هو ده اللي هم عايزينه. ولم يقل أحد إن الدعاة إلى الله أو إن المسلمين على العصمة. إذا تتبعنا العهد النبوي سنرى في أصحابه من وقع في ذنب ومعصية وكبيرة، أكان هذا مسقطا لدين الإسلام، لمنهج القرآن؟ أبدا. لا يعاب المنهج بأخطاء أفراده، هذا لا ينبغي، وهذا من الظلم، لكنهم يصدرون ذلك لتنفير الناس عن الدين. ولذلك رب العالمين بحكمته أخبرنا أنه لن يخلو عصر من المجرمين الساخرين، لن يخلو. طب نعمل يا رب؟ أمر نبيه وهم يسخرون منه فيقول: فاصبر إن العاقبة للمتقين. إياك أن تنزل بأخلاقك إلى أخلاقه، إياك أن تعامله بمنهجه، إياك أن تتساوى معه في الخلق. احذر هذه، خليك ثابت على طريق، ثابت على منهج، ثابت على استقامة، لا تأخذ معه في منهجه، في طريقه، في أساليبه، فإن فعلت وقعت. موسى قالها لبني إسرائيل، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. استعينوا بالله واصبروا، هذا هو الطريق. فعلمهم صبرا على مشاق الدعوة. أتظنون أن دعوة بغير إيذاء ستكون؟ هذا مستحيل. إذا قام الحق لا بد أن يقوم الباطل بأساليبه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ اللي حصل لهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أفضل خلق الله سبت، أحب العباد إلى الله شتم. حتى جلس يوما يسلي نفسه، الرسول كان بيتسمى في مكة مذمم، يسموه كده في المجالس والنوادي مذمم، مش محمد، لا عكس محمد، فيقال تعال يا مذمم. تصور ديت، هو عند الله تعالى أعظم خلق الله وينادى بمذمم. لكن العجيب أنه يجلس يوما مع أصحابه يقول يعلمنا بقى، ألا تعجبون كيف يصرف الله عني سب قريش ولعنهم؟ يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. يعني هذا الكلام لا يقال لي ولا يتنزل علي، فلست مذمما، وما سماني أبي بذلك، ولا من صفاتي ولا من أخلاقي. يسبون مذمما ويلعنون مذمما، الكلام ده مش علي، الكلام ده لغيري، لأنني محمد ولست مذمما. هذا قيل له فأمره بالصبر، فلما صبروا على هذا الإيذاء ولم يقابلوا سخرية بسخرية ولا استهزاء باستهزاء ارتفعوا، لأنك الأعلى منهجا، الأعلى أخلاقا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فإذا كنت مسلما طائعا فأنت الأعلى خلقا، فإياك أن تنزل بأخلاقك إلى أخلاق السفلة. ثانيا، لا ينبغي لمسلم أن يوالي رجلا يسخر من المسلمين حبا واستماعا وإنصاتا، قد نهى رب العالمين عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ما ينفعش يبقى واحد بيسخر من الملة أو من المسلمين وتحبه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا لا ينبغي. فالموالاة للمسلم يحب بقدر الطاعة ويكره بقدر المعصية. ثالثا، لا تضيعن عمرك وأوقاتك في مجالس اللغو والباطل. هي ساعة نضحك شوية، ساعة نضيع الوقت، إياك من ذلك، فإن القلوب متقلبة. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، نعمل إيه؟ نسمع ونميز؟ لا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. سيبك من دول اللي عايشين له ولعب، إياك أن تجلس لهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو قعدت، إنكم إذن مثلهم. شبه تلقى على القلوب وفتن يتعرض لها الشباب، هو اللي وقع نفسه في الفتنة، فتح أبوابا ما كان ينبغي أن تفتح، استمع لأناس ما كان ينبغي أن يصغي إليهم، فالقلب يتقلب، فربما سمعت كلمة غيرت حالك. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى أنا أخش كل يوم في قنوات وبرامج ومقالات ثم آمن على نفسي الفتنة؟ لا والله. فالمسلم العاقل هو من يتخير، من يجلس إليه، من يستمع إليه حتى لا يغير عليه أمر دينه، وإلا فإن انتكس فلا يلومن إلا نفسه. سمعت أن في بعض الجامعات في مصر، أخبرني بعض الطلبة أنه رأى ظواهر كثيرة، يقول لي بعض الطلبة أن الإلحاد ظهر في الجامعات، التشكيك ظهر في الإسلام من طلاب الجامعة، شباب كثيرون خاضوا في قنوات ومواقع على الإنترنت حتى انتكسوا وتغيرت معتقداتهم بكلمة، بشبهة ألقيت. هو الذي فتح على نفسه باب الضلال أصغى لهؤلاء حتى انتكس القلب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يضلنا بعد إذ هدانا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واحفظ ألسنتنا وجنبنا الغيبة والنفاق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.